بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
تعين بالكتب التي فيها الفقه الحي، الفقه الحي الكتب يعني الأم للشافعي والمدونة في المالكية والمغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. أنا أرى المحلى لابن حزم أحسن من الفقه الحي، قائم على الأدلة ومتحمس للسنة من كامل الأخطاء. بارك الله فيك. النافع أن السنة الفقه الحنفي، وفيما المخالفات ما لا يعلم إلا الله عز وجل، وينفرون من كتابات ابن حزم. لا شك ابن حزم يعني عنده ضلال عقائدي، لكن في السنه متحمس للسنه ومخلص فيها، بل ومخلص في دينه، ما عنده يعني هوى. فوقع في بعض التجهمات وبعض الاشياء، لكن كما قال ابن الشافعي القيمه ان كان الرب على مذهب احمد، حتى انه حتى في الاصول الظاهريه، حتى اذكر من كلامه الظاهري الخطير أن يقول في صفات الله له يد ويدان وأيد وعين وعيان وأعين، وهذا ظاهرية سيئة جدا لا شك. لكن والله حينما تقرأ في أصول الفقه كأنك تقرأ في الأدب أحكام أصول الأحكام، حينما تقرأ في المحلة تجد الرجل المخلص في توقيع الأدلة ومحاماته عن السنة، وشهد له الناس ومن المسلمين بحبه للسنة وغيرته عليها. عنده أخطاء كثيرة يستعين على تجنبها بما يستهوه من في الفقه السلفي. بارك الله فيك. أقول ثم الدراسة فيه خير من الدراسة في كتب الأحناف، لا سيما كتب المتأخرين، فإنها مزجت بالبدع في الأصول والفروع. كما يقول شيخ ابن تيمية أدخلوا في الفقه الحنفي، وكذلك الشافعي أدخلوا في الفقه الشافعي، والمالكية والحنابلة دخلوا في الفقه شيئا من العقائد الطوائف المنحرفة، دخلوها في الفقه. بارك الله فيكم. فالحمد لله البغلي لا تجد فيه هذا الدخل، لا يعني ما اشتق منه مثل المقنع ولا الرمدة، كلها يعني جيدة إن شاء الله يستعين بها الإنسان على يعني التفقه في دين الله عز وجل وعلى فهم النصوص. وأقول بصراحة إن طالب العلم لا يستغني عنها، ولا عالم عن هذه المراجع ما يستغني عنها، ولكن يطلبها طلب من يريد الحق، لا يريد أن ينصر مذهبا على مذهب وعقيدة على عقيدة ومنهج على منهج. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: يبتلى كثير من طلبة العلم بداء التعالم وحب الظهور فنرجو من شيخنا حفظه الله أن يذكر لنا أهم الأسباب التي تعين طالب العلم على التخلص من هذا الداء العظام.
بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعين المسلم على أن يتواضع لله رب العالمين، فإذا تواضع لله عز وجل رفعه الله، وإذا تكبر وتعالم أطاعه الله، وعاقبه الله بنقيض قصده. ولا يكن من الذين يريدون العلو في الأرض والفساد، لأن بعض الناس يريد العلو ويريد الفساد، والله كتب الجنة لمن لا يريد الكذاب الآخرة، أجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فحب الظهور والعلو داء متفشي الآن في كثير من الجماعات ومن الأحزاب، بحيث أن هذه الطائفة بقياداتها وتلك الطائفة لو أقمت لها على ضلالها وانحرافها الأدلة والبراهين ما كانوا ليرجعوا عن باطلهم، فهم أشبه الناس لمن قال الله تبارك وتعالى فيهم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. ولو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما كانوا ليؤمنوا، يعني أهل الكتاب عندهم عناد وعندهم كبر وعندهم حسد وتعالى وقد فساد في الأرض تحول هذه الأمور بينهم وبين الاستجابة لدعوة الله تبارك وتعالى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هداه. والله لقد كتبنا كثيرا لمن نظن أنهم يقبلون الحق وأقمنا الأدلة والبراهين نحن وغيرنا، فما رأينا إلا السفسطة والمكابرة والكبرياء والتعالي والتمادي في تعظيم أحق خلق الله وأضلهم، والتمادي في الحق من أهل الحق وظلمهم والبغي عليهم. فأنا أنصح طلاب العلم أينما كانوا وأينما حلوا ونزلوا، لأن الأمة لا تحتاج إلى قيادات وإلى زعامات تريد التعالي والكبرياء والعلو في الأرض والفساد، وإنما هم بحاجة وأشد الحاجة بل في أمس الضرورة إلى المتواضعين الموطئ الأكناف المنقادين للحق. يحتاجون إلى هذه النوعيات، فليوطن كل واحد نفسه أن يتحلى بهذه الصفات التي تحتاج الأمة إلى من يتحلى بها. فقد والله نكبوا بأهل الأهواء وأهل الكبر والتعالي فأبعدوهم عن دين الله الحق وفرقوهم ومزقوهم وأذلوهم، فسلط الله عليهم الأمم بسبب هذه الأمراض الشتاتة، ولا خلاص لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، وذلك والله يتطلب الإخلاص والصدق والتواضع والبعد كل البعد عن الأخلاق التي تراد هذه من الكبرياء والتعالي والعناد. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الأخذ بتصحيحات علماء الحديث يعتبر تقليدا لهم؟ وهل يقدم في ذلك قول المعاصر بناء على أنه اطلع على ما لم يطلع عليه الأوائل؟
طالب العلم بين أمرين: إما أن يكون في البداية، فهذا يحتاج إلى التقليد، يعني يأخذ ما صحه البخاري بالتسليم ويأخذ ما صحه غيره من المحدثين بالتسليم، وإن كان قد تعلم وشدى في العلم وبرع في علم الحديث وتمكن من التمييز بين الصحيح والضعيف، فأمامه الصحيحان قد تلقتهما الأمة بالقبول فلا يخرج عن هذا الإجماع ولا يخرج، وأمامه كتب السنن والجوامع والمعاجم والمسانيد والأجزاء والمستخرجات وغير ذلك، فإذا كان متمكنا وأتى إلى
تصحيح أو تضعيف إمام من أئمة هذه الدواوين التي ذكرت الآن، فعليه أن يعرف الحق عن طريق الدراسة والبحث ويستعين بكلام هؤلاء الأئمة أنفسهم وطوائفهم ومناهجهم في التمييز بين الصحيح والضعيف، والقول بأن التصحيح والتضعيف قد أغلق بابه قول غير صحيح، وقد رده العلماء فلم يتوقفوا قبل هذا القائل ومن الصلاح رحمه الله، فلم يتوقفوا عن الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، ولم يرفعوا رأسا بما طالبوا حتى من تلاميذه، واستمر كل واحد منهم يعمل بما عنده من المعرفة بالقواعد والمناهج فيصحح ويضاعف في ضوء هذه القواعد والمناهج، فقد يهتدي بدراسته لكلام أهل العلم ومناهجهم لأحاديث معينة قد صح بعضهم وضعفها بعضهم فيتوصل إلى الراجح من خلال هذه الدراسة، وغالبا أن هذه الأحاديث قد حكم عليها بالصحة والضعف وغيرها من الأحكام، ويجد المصحح والمضعف فيقول هو يعني دوره كما يقال أن يقوم بعمليات ترجيح في ضوء هذه الدراسة العلمية التي يجب أن يرافقها الإخلاص لله رب العالمين والصدق في طلب الحق، فإذا توصل إلى ترجيح تصحيح هذا أو تصحيح ذاك فعليه أن يأخذ بما توصل هو إليه نفسه ولا يسلب هذا أو ذاك. والحاصل أن الموقف المسلم من التصحيح والتضعيف إما أن يكون مبتدئا فيأخذ بتصحيح غيره وتضعيفه، وإما أن يكون متمكنا ضابطا لقواعد علوم الحديث وبارعا في الجرح والتعديل، أو كيف يوجه ويجرح ويعدل، فإن عليه كما قال حافظ بن حجر عليه أن يجتهد، فلا يقلد أبا داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا من بعدهما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وباب الاجتهاد هذا مفتوحا في أبواب الفقه والتصحيح والتضعيف. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. عندنا في بلدنا طريقة يستعملها بعض الرقاة إذا أراد أن يرقي رجل أصيب بعين، يقول له أغمض عينيك ثم يقرأ عليه جزءا من القرآن ثم يقول له ماذا رأيت، فيقول له الذي أصيب بالعين رأيت فلان ابن فلان، فيتهم ذلك الذي رؤي بأنه هو الذي وضع السحر أو شيء من ذلك القبيل، فهل هذه الطريقة جائزة؟ وهل تنصحون الشباب بالاشتغال بالرقية؟ جزاكم الله.
هذه الطريقة اعتبرها من الشعوذة والزيغ، وبرأ الله الإسلام منها، والرقى المعروف في الشريعة الإسلامية الواردة على رسول الله هي التي ينبغي أن يأخذ بها المسلم، وأما هذه الطريقة فأنا أعتقد أن هذا ليس أثرا للقرآن، فاغمض عينيك ويرى إنسانا وهو مغمض عينيه فيحكم عليه بأنه ولدي سحره، هذه نتيجة للسحر يخفيه هذا الدجال والمشعوذ على ذلك الأبلغ، وبتأثير سحره الخبيث يتراءى له، والله أعلم من يتراءى له الذين قد يظلمهم هذا الفاجر، قد يكون هذا الذي تراءى بريئا من السحر وليس هذا برهانا على أن هذا هو الذي سحره، والرسول لما سحر وهو يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام ما علم من سحره حتى جاء جبريل وأخبره لمن سحره وأين وضع هذا السحر. فهذا أمر غيبي لا يعلم أبدا إلا عن طريق الوحي أو يعني عن طريق الشياطين. فذلك الذي رآه ما هو فلان، وإنما هو شيطان تمثل له في صورة فلان. وهذا في نظرنا الأدلة على أن هذا الدجال الذي يتظاهر للناس أنه يرقب القرآن من الأدلة على أنه ساحر دجال وأن الشياطين تتعاون معه. هذا ما أقوله بالإجابة على هذا السؤال، ولا يجوز لأحد أن يتعامل مع هذا الإنسان ولا يجوز له أن يصدقه فيما يعني يتراءى من الشياطين يظنها أنها من البشر. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أن هناك من تقبل الطلاب العلم الفلسطينيين من الجامعة الإسلامية في الجزائر وبعض يسجل أحد الماجستير والآخرون بعض النساء من تونس. عند هذا فإني أرى ويرى غيري ما هناك أحد يعارضني من علماء هذه البلاد ولا غيرها أن لهؤلاء أن يجرب الناس الكتب التي درسوها وعرفوها وما دونها، وإذا استطاعوا أن يفتحوا مرور في كتب التوحيد في كتاب التوحيد في بث المجيد في الواسطية في الدموية في التنويرية في الصحاوية فلهم ذلك. وعلى الطلاب السلفيين أينما كانوا أن يدرسوا معهم في هذه الكتب. أما المعضلات الكبيرة التي يرجع فيها إلى أخطاء العلماء فلا مانع، بل هذا الذي ينبغي. الأمور الكبيرة يرجع إلى العلماء، أما في تدريس هذه الكتب فالعلماء ما يستطيع أن يقوم بأعباء الأمة كلها ويدرسون فيها. العلماء مسؤولون بما عندهم من الفتاوى والتدريس في مساجدهم، ولكن إذا سكن أهل عمان وعلقوا المسائل كلها على العلماء في هذه البلاد لا يعرفون شيئا من الإسلام. وعلينا أن يدرسوا، لأن خريج الجامعات عندنا يدرسون في الابتدائيات والمتوسطات والثانويات، ومن حمل ماجستير يدرس الآن في الجامعات. وهم أكثرون السلبيات الحمد لله، لأنهم درسوا أثناء أعمارهم في الدراسة. فلا تضيع هذه الطاقات بل يستفاد منها. لكن في المعضلات يعني إذا ما يحتاج إلى اتباع العلماء بارك الله فيكم، والأمور المهمة التي يرجع فيها إلى أمثالهم. وأما تجيه ثاني الكتب فعلى طلاب العلم الذي يتخرج من الجامعة أن يجتهدوا في تعليم الناس ما ذكرها من الكتب وما كان في مستواها. وفق الله الجميع ويرضى. وأنا أخشى أن بعض الناس عنده شيء من الحسد أو من الكذب، فيترك الناس عن الاستفادة من هؤلاء، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويترك هذا التخذيل وهذا التنكير عمن بذل نفسه لنشر السنة والبحث الشرعي وأشخاص المسلمين لا سيما في البلدان التي تحتاج إلى التفصيل بالعقيدة وبالمنهج الشرعي. هذا ما أقوله بجبل أهل الإسلام. ما جاءت ورد هذه؟
يا محمد،
فليس من أهداف العلم وغاياته اللبيبة وملء الأدمغة بالمعلومات والتباهي بها، فإن هذا طريق خطير، فلنستعذ بالله منه. والقرآن حجة لك أو عليك، فلا يكون القرآن والسنة كين علينا. قد يأخذنا العلم العمل بعد الإيمان به والتصديق بنظامينه، ثم الدعوة إلى ذلك والحرص على هداية الناس بقدر الإمكان وتبليغهم أمر الله عز وجل وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه مزايا هذه الأمة. وإذا فقدت هذه المزايا عرضت نفسها للخسران وألحقت نفسها برفض من سخط الله عليهم وغضب عليهم ولعنهم كما حصل لأهل الكتاب من قبلنا. فعليكم يا أخوة بالصدق في أقوالكم وأفعالكم، في عبادتكم لله، في معاملتكم مع الناس عموما مسلمين وغير مسلمين بالصدق والأخلاق العالية، لأن الأخلاق هذه عظيمة جدا في الإسلام ولا مكانة. والرسول يقول بعث متمما لمكارم الأخلاق، فإن مكارم الأخلاق هذه في حد ذاتها دعوة عظيمة إلى الدخول في الإسلام. فإذا أرى غير المسلمين في المسلمين الصدق والوفاء بالوعود وحسن السيرة والسلوك في التعامل، جلبهم ذلك إلى دين الإسلام. وإذا رأوا المسلمين الخيانة والغش والكذب نفرهم ذلك عن الإسلام. وكثير من الناس والله نفروا من الإسلام من سوء تصرفات كثير من المسلمين في تعاملهم في شتى النواحي. فاصدقوا الله في دينكم، اصدقوا الله في هذا الدين، وراقبوا الله فيه، وتأسوا بالصحابة الكرام ومن سار على نهجهم في نشر هذا الدين للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ثم بالأخلاق الفاضلة التي تجذب الناس جذبا إلى هذا الدين. وقد انتشر الإسلام في كثير من البلدان عن طريق التعامل بالحسنى والصدق في هذا التعامل، فجاءت كثير من الأمم وكثير من الشعوب إلى الإسلام. فهذا ما أردت أن أقوله لكم في بداية هذه الجلسة. أسأل الله أن يجعلنا إياكم من العلماء العاملين وعباده المخلصين الصابرين، وجنبنا وإياكم مزارق الجاهلين وأساليب الفاجرين الكاذبين ممن شوه الإسلام بأقوالهم وأعمالهم وأفعالهم، وجنبوا على هذه الأمة وجنبوا على الإسلام. فعليكم بسلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واحذروا سبيل المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق لا يعلمون، بل يعاندون الحق ويكابرون ويحاربون الحق. وهذا الداء متأصل في كثير من الناس ولا سيما في هذا العصر. هؤلاء سلكوا كثير منهم سلك سبيل المغضوب عليهم، وآخرون سلكوا طريق الضالين الذين لا يعرفون الحق ولا يعملون به. تستعيذ بالله من هاتين السريرتين الخبيثتين، واسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم وبذل الأسباب بكل صدق وإخلاص للاهتداء إلى هذا الصراط المستقيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جعلنا الله وإياكم من الجادين في الاهتداء إلى صراط الذين أنعم الله عليهم هم الذين جاهدوا في الله حق الجهاد فهداهم الله إلى سبيل السلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إجابة على السؤال يا أخوان، من البلاء الذي أصيبت به الأحزاب عامة في هذا العصر وأصيب بها الأمة أنها لم توفق للاعتصام بالكتاب والسنة والاهتداء بهدي السلف الصالح، فاخترعت هذه الأحزاب طرقا وأساليب ترى أن هذا الذي ينفعها وينفع المسلمين والله أعلم بنا وإياهم، لكن لم توفق للاهتداء بكتاب الله وسنة رسول الله وسلوك سبل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الإصلاح والدعوة إلى الحق، بل سلكوا طرقا سياسية زينها لهم شياطين الإنس والجن. والفرق والأحزاب كثيرة، ولكن نبين شيئا من نهج الإخوان المسلمين، فهم نشأوا في مصر على يد شاب لا يتجاوز عمره 24 سنة ومدرس في الابتدائي، وكان كما يذكر لا يقوم بواجبه في التدريس، يتغير كثيرا، شاب صوفي وعنده هوس سياسي ملأ عليه دماغه، فنشأ على تربية صوفية ومبادئ سياسية تلقفها من هنا ومن هناك، والله أعلم إن الرواه الدس إليه بعض كتبه فتأثر بها، فقد قيل إنه في بداية عمره كان يدرس في بعض كتب الروافض وأنشأ هذه الجماعة لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، لا في العقيدة ولا في المنهج ولا السلوك، وإنما اتخذ الإسلام شعارا، وقالوا كانوا يدعون في الناس الله ربنا والجهاد غايتنا ومحمد نبينا إلى آخر هذه الشعارات. وفيما كتبه كثير منهم وكتبه أحمد محمد شاكر أن البناء وجماعته حذار ضرهم بهذه الشعارات بعد مدة يسيرة، فإذا بهم كما ذكر في مقال له يدخلون النصارى في تنظيمهم ويدعون أنهم إخوانهم، وكبار رؤوس النصارى دخلوا في هذا التنظيم. انتقد لهم مشاكل هذا، وانتقد عليهم أنهم اعتزموا على إقامة تمثيلية للمعز بدين الله الفاطمي الباطني الخبيث، ويعودون التمثيلية هذه تمثل عزة الإسلام، فانظروا إلى هذا الضلال. والمقال طويل لكن هذا شيء منه، والناس عرفوا ضلالهم من كتاباتهم بأقلامهم ومؤاخاتهم اليهود ومؤاخاتهم النصارى ومؤاخاتهم للروافض ولكل طوائف الضلال، فهي مزيج غريب لا يعرف في التاريخ الإسلامي مثله. ثم لا شك يجمعنا طوائف من أهل الضلال، وإذا ضحكوا على بعض السلفيين البكس انحرفوا وصاروا من أشد الناس عداوة للسلفية. فهم لا شك أنهم طائفة مبتدعة يدخل يدخلون في تنظيم النصراني والرافضي والخارجي والصوفي الغالي، ولا يصلحون أحدا من هذه الطوائف، بل شرطوا على أنفسهم أنهم ما يتدخلون في عقيدة أحد. فهي طائفة في المأبر. وقد سئل عن الشيخ الباز هل هم الفرقة من أهل السنة؟ قال هم الفرق، وحقا قال، هل هذا الذي قاله حق؟ وانتقد الشيخ الباز مرات، ولو لم ينتقدهم فإن كتبهم صارفة بما يدينهم ويدمغهم ويشهد عليهم بأنهم من أضل الفرق وأخطرهم على الإسلام والمسلمين. وكتب الناس فيهم كثيرا، كتبوا فيهم كثيرا وكتبوا عن أنفسهم الكثير، والذين يكتبون عنهم من خارجهم يتقون ذلك من كتاباتهم. فمهما لقروا وتستروا فإن الله تبارك وتعالى الغيور على دينه قد بين حقيقتهم وخشف حالهم. والكتابات عندهم كثيرة، فقرأوها لتعرفوا ما عند هؤلاء من الضلال. أكثر هذا القدر في الإجابة على هذا السؤال، وقرأوا عنهم. حتى النساء كتبنا عنهم وبينوا أنهم ضيعوا الإسلام في الجانب العقائدي، وضيعوه في جانب الفقه والأحكام، وميعوا والسياسة مائعة وزيج ديمقراطية واشتراكية ومظاهرات، والفقه ميعوا فضيعوا تماما. والدعوة سائبة لا تلتزم أي منهج أبدا، وهكذا عن خبر. الأشعرية جزء من العقائدين، فيهم الأشعري، فيهم الرافضي، فيهم الخارجي، فيهم النصراني، فيهم كان الباطني، فيهم طلب الأمة. وأنتم تعرفوا ثمرة وحدة الأديان في السودان، لأن واحد من السودانيين كل هذا عرفه الناس. ثلاث مؤتمرات أقلها في السودان لوحدة الأديان، ونادوا بإقامة الحزب الإبراهيمي. الإبراهيمي يعني يتكون اليهود والنصارى والمنافقين من المسلمين مع الأسف، أو أذناب المنافقين. هذه كلها من دعوات الإخوان المسلمين. والقاعدة التي وضعنا تعاون فيما اتفقنا عليه ويأذن بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، اتسعت اليهود والنصارى كل البلد عندهم. فهالطائفة القطبية التي تمسك بالسلفية تقر كل هذه الأشياء وهذه التصرفات، وتتستر عليها وتتعاون مع هذه الطائفة الخليط المزيج الغريب من الأخوان المسلمين، تتعاون معهم ضد السلفية. وتعرفون تحالفاتهم مع الشيوعيين ومع العلمانيين ومع البعثيين، السلام وبركاته، مع النصيرية، مع كل مذهب تحالفوا معهم، ما عندها مزاج يرجعهم من دين الله. سياسة خبيثة الناسونية غلبت عليهم. الأشعرية على ضلالها لو كان بس ما يعظم إلا بالأشعرية لهان الأمر كثيرا وكثيرا، ولكن أدواءهم كثيرة.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لشاب سلفي يتعرض من قبل عائلته لبعض المضايقات، مثل أن يقول له والداه احلق لحيتك مع الشتم واترك طلب العلم، وهو يرى بأنه مقصر في دعوتهم إلى السنة وإلى العلم، فماذا تنصحون هذا الشاب؟
تصيب أمره. أولا فينفذ وصية الله للأبوين فيصاحبهما معروفا كما قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فيتعامل معهم بهذه الوصية الربانية: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن المعروف وأعظم المعروف الذي يسديه إليهما دعوتهما بالأدب والحكمة والموعظة الحسنة إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فدع الله يهديهما على يديه فيكون أسدى لهما معروفا، يعني يستفيدان منها في الدنيا والآخرة، منها في الدنيا والآخرة. ولا يطيعهما في المعصية، إذا أمر بالمعصية فلا طاعة المخلوق من أجل الخالق. ويبين لهم بأدب: والله لو كان يتعني في دين الله أن أطيعكما لا تعطيكما، فانظروا أنا أنفذ فيكم قول الله وصاحبنا في الدنيا معصفة، ها، وأنفذ فيكم قول الله ولا تطيعهما. أنفذ الآن أمرين، بارك الله فيكم، أجتنب النهي الأول وأنفذ الأمر الثاني. حتى لأن هذا الأسلوب ينفع فيهما، فيساعدانه على الثبات على الحق، وهو أيضا يسدي إليهما هذا المعروف الطيب. وإلا إذا لم يستجيبا فليستمر معهم في المعروف وفي عدم الانصياع لأوامرهما بمخالفة أحكام الله عز وجل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو السبيل الأنجع لدراسة الفقه بالنسبة لطالب العلم؟ هل يلتزم مذهبا معينا أم أنه يأخذ من فقه السنة مباشرة؟ فإن علماء العصر ينصحون طلبة العلم بأن يلتزموا مذهبا معينا ثم من خلاله يتوسع في دراسة الفقه.
يقول الله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا الدليل على أنه يجب على شخص التزام مثل معين، فإنه لا يجب اتباع أحد في مذهبه وطريقته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخشى، وهذا أمر واقع إلا ما ندر، إذا دخل في المذهب لا يستطيع الخروج منه، وأن يغرس في نفسه التعصب وازدراء السنة وأهلها. فأنصحه أن يقرأ كتاب الله، يحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في كتب فقه السنة التي تفيده دراسته فيها الفقه الصحيح الحي المأخوذ مباشرة من النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وتفيده معرفة لغة الكتاب والسنة، وتفيده تطبيق قواعد أصول الفقه، وتفيده تطبيق قواعد أصول الحديث. فبدراسته لكتاب مثل سبل السلام أو نهي الأوطار أو شروح مثل الأحكام يصيب عددا من العصافير كما يقال بحجر واحد. ولا مانع أن يرجع إلى كتب الفقه، يعني التي المسألة بأدلتها وترجح بالأدلة الجانب الراجح في كل مسألة، فإن هذه تساعد على التفقه في دين الله تبارك وتعالى، وتساعد على التخلص من التعصب الأعمى الذي قد يجره دراسة مذهب معين، ولا سيما إذا درسه على حنفي متعصب أو مالكي متعصب أو غيرهما من المتعصبين لمذاهبهم، فيقع في حمأة التعصب فإذا به يرصف في أغلال التعصب والتقليد الأعمى. لا مانع أن أرجع إلى بعض الكتب. أنا أحب من الكتب الفقه الحنبلي المغني والمقنع، فإنها تقرن المسائل الفقهية بالأدلة، وما أستطيع أدرس في كتاب يسوي المسائل بدون أدلة. والوقت ثمين ثمين، فينبغي أن ينتهز الإنسان ما منحه الله من عمر قد يكون قصيرا، ينتهز الفرصة لمعرفة الحق في مطلع حياته ومن بداية دراسته. وفقهاء الإسلام نشأ على مذاهب من؟ الشافعي نشأ مثلا مذهبا، أحمد نشأ مثلا مذهبا، بل كان والله أحمد يحذر من كتب الشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وغيره، وأراد والله أن يجرد الموطأ من الأقوال ليبقي فيه الأحاديث فقط. وحذر الشافعي العصب والتقليد، حذر مالك، حذر أحمد، حذر كل أئمة الإسلام إلى يوم هذا، حذروا من التقليد. فالذي يقرأ كتاب خليل، شوف دحين طوائف قائمة على كتاب خليل، وتتأثر تعصب الأعمى وتأتي بالأدلة على مثلا الإسلام من كلام مالك، من كتابه، من كتب غيره من المالك عبد البر وغيره، لا يكفي لا يكفي. وتأتي الأحناف في كثير من القضايا تبدأ معها في الخلاف من الوضوء فلا يمشون معه، والصلاة من التكبير ورفع اليدين وغيره، وتثني أمرا في المناقشة في قضية أو قضايا لا يرجعون. ما الذي ورطهم في هذه المصائب إلا الدراسة في مذهب معين، ودراسة من الآباء عن أجداد مذهب عن هذا المذهب، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الصان بالكتاب والسنة والتفقه فيهما. ويقول قد يخطئ الذي يتفقه في الكتاب والسنة. نعم الأئمة أخطأوا والصحابة أخطأوا، ولكن ما حكم هذا المخطئ إذا كان يريد وجه الله عز وجل؟ ما اجتهد فأصل أجره من أخطأ فلا أجر الاجتهاد فيعفو الله عنه شيء في خطأ. والذين يدرسون كتب الفقه لا يقعون في الخطأ، قد يقع في الخطأ ثم يتحول هذا الخطأ إلى تأمل وإلى عناد. على كل حال نستعين يعني بكتب الفقه، ولكن الهدف الأساسي معرفة الحق من الكتاب والسنة. والحمد لله طرق المعرفة للحق في كل قضية متوفرة وسهلة وواضحة. والله إن الإنسان يستطيع أن يعرف فلا تبلا من عدد من الأحاديث، ويستطيع أن يعرف ما يجب علينا الزكاة من عدد قليل من الأحاديث، وعدد الأحكام على ثلاثة إلى خمسة أحاديث. فإذا تفقه بعد أخذ بالوسائل التي تساعده الفقه في هذه الخمس من الحديث سيقوم أفضل الناس إن شاء الله. هذا وهو سوف لا تقف على خمس من الحديث، سيقرأ البخاري ويقرأ مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ونيل الأوطار وإلى آخره، وسيقرأ هذه الكتب، سيقرأ هذه الكتب وهي سنين قليلة. بارك الله فيك. فنحن نحذر منها التعصب وما يؤدي إليه. فالدراسة على مذهب واحد والتزام ذلك والاعتراضات على من يريد درس كتاب السنة هذا أمر خطير، يعني يصبح في نفسه عقدة ضد من يريد أن يستمد الهدى من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ومن طلب الهدى في غيره أضله الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ضمان، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعض الناس يضحك إذا اكتفت كتاب السنة تضل، وهذا نظر أعمى وخطر خطير على الإسلام والمسلمين. لا والله، إن الهدى والنور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغفر الله لمن يقول مثل هذا الكلام. نعم، إذا نشأ في بلد ما عنده أحد يدرس الحديث ولا كذا، ما في إلا فقه حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، يدرس من هذا الخير بارك الله فيه. فإذا وجد فرصة للدراسة المباشرة من كتاب سنة الرسول ووجد من يعينه على ذلك من العلماء، فعليه أن يعض على ذلك بالنواجذ. نعم.
هل تنصحون شيخ بحفظ المختصرات والمتون؟
يعني من كثرة الأسئلة أنصح بهذا القرآن والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم، الوقت الذي يقضيه
في حفظ مختصرات من هنا، أنا أرى أنه يقضيه في يوم من الأيام، وفإذا حصل هذا له ولغيره بارك الله فيه، يستعين بالكتب التي فيها الفقه الحي، الفقه الحي الكتب يعني الأمة الشافعي والمدونة في المالكية والمغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. أنا أرى المحلى لابن حزم أحسن من فقه الحنفي، قائم على الأدلة ومتحمس للسنة ما كان أخطأ بارك الله فيه. الناس يأنسون أن الفقه الحنفي وفيهما المخالفات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وينفرون منها كتابات ابن حزم. لا شك ابن حزم يعني عنده ضلال عقائدي، لكن في السنة متحمس للسنة ومخلص فيها، بل هو مخلص في دينه، ما عنده يعني هوى، فوقع في يوم من الأيام. وفإن حصل هذا له ولغيره بارك الله فيكم، يستعين بالكتب التي فيها